الحمد لله رب العالمين، وأفضل وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 103 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد بدأنا في درسنا الأخير بباب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، ووقفنا عند الآيات التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ومن ذلك قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقوله تعالى: وما للظالمين من نصير. والآيات التي تتكلم عن الظلم وآثاره كثيرة في كتاب الله عز وجل. أما الأحاديث، يقول الإمام النووي: فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة. وقد سبق أن شرحناه، وهو الحديث القدسي الذي يبدأ بقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. والآن نبدأ بالأحاديث التي يريدها الإمام النووي في هذا الباب، وأولها ما يرويه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم فيما يعرفه علماء اللغة العربية وعلماء الشريعة الإسلامية، والتعريفان واحد، هو الاعتداء على حق الآخر، سواء كان حقا معنويا أو حقا ماديا بدون رضاه، الاعتداء على حق الغير أو التصرف بحق الغير بدون رضا. والحق قسمان كما هو معروف: حق عيني مادي وحق معنوي. أظن أن هذا التعريف واضح، ولا يحتاج الإنسان إلى تحليل وشرح له قط. وهذا التعريف يدخل الإنسان المعني ذاته أيضا في معنى الظلم، أي قد يكون الظلم واقعا من الإنسان على نفسه. فإذا اعتدى الإنسان على شيء من الحقوق التي بينه وبين ربه فهو ظالم، هو ظالم لذاته وظالم لنفسه، وقد يكون ظالما للآخرين أيضا. إنما المهم أن نقف عند هذا الربط الذي ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظلم والظلمات. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم عرفناه: الاعتداء على حق الغير بدون إذنه، سواء كان حقا معنويا أو حقا ماديا. لكن ما علاقة الظلم بالظلمات. وما معنى الظلمات؟ الظلمات جمع ظلمة، والظلمة معروفة نقيض النور، ولعل المعنى المراد هو المعنى الحقيقي لكلمة الظلمة، ذلك لأن النور المعني في قوله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، المعنى المراد بالنور هو المعنى الحقيقي. فإذا كان المراد بالنور المعنى الحقيقي، إذن ينبغي أن يكون المراد بالظلمات أيضا بالمقابل هو المعنى الحقيقي. يصف الله عز وجل المسلمين يوم القيامة بأن الله عز وجل يجعل لهم نورا ينير طريقهم إلى أقصى ما يمكن أن يكون مرئيا. هذا النور يسعى بين أيديهم، كلما مشوا كلما امتد بهم النور إلى الآفاق البعيدة، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لا شك أن هذا النور انعكاس لواقعهم وسلوكهم والتزاماتهم ونور إيمانهم وعبوديتهم في دار الدنيا، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن هل النور المراد به هنا هو المعنى الحقيقي للنور أم معنى مجازي؟ هو المعنى الحقيقي. النور يوم القيامة لا يعنى به العلم، لا يقصد به الحجة أو نحو ذلك، وإنما المراد به نقيض الظلمة. فإذا كان هذا حال المؤمنين، إذن حال الظالمين الذين كانوا في دار الدنيا ظالمين أنهم لا يتمتعون بهذا النور، وأنهم عندما يدفعون إلى السير يخبون في ظلام دامس، فلا يستطيعون أن يتبينوا يمينا عن شمال، ولا يستطيعون أن يتبينوا معالم للطريق التي ينبغي أن يسلكوها، فهم ينحطون في مجهلة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا شأن الإنسان الذي عاش في هذه الدنيا، محق إيمانه بالظلم، محق عبوديته لله عز وجل بالظلم، محق الصلة الإسلامية الشرعية التي أقامها الله بين الإنسان وأخيه الإنسان بالظلم. هذا الإنسان الذي عاش بهذا الشكل لا يستبقي لنفسه نورا يستضيء به في طريقه يوم القيامة، وهو في ذلك اليوم بأمس الحاجة إلى نور يضيء طريقه. في ذلك اليوم يقول المنافقون، ولعل منهم هؤلاء الذين كانوا ظالمين في دار الدنيا، يقولون لهؤلاء المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، أي التفتوا إلينا لعل شعاعا من النور ينعكس علينا فيضيء لنا طريقنا أيضا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور اليوم لا يبتغى من وجوه هؤلاء الذين حشروا إلى الله وقد كانوا في دار الدنيا يزرعون هذا النور عبودية وسلوكا واستقامة على صراط الله. النور اليوم يلتمس من وراء، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى الدنيا، انبشوا عن ماضيكم، ابحثوا عن عمل صالح فعلتموه، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. إذن ذلك اليوم الإنسان يكون بأمس الحاجة فيه إلى النور. وقد قلت فيما أحسب في درس مضى أن على الإنسان من منطلق علمي أقول لا دين أن لا ينخدع فيضع ما يسمعه من أحداث يوم القيامة في ميزان القواعد العلمية المعمول بها في هذه الدنيا. هذا التصور تصورا أخرق يتعارض مع العلم، مع الحقيقة العلمية. ذلك لأن حياتنا اليوم تقوم على سنن وأنظمة كونية معينة، القواعد العلمية مستخرجة من هذه السنن وهذه الأنظمة. فإذا تبدلت الأنظمة وتغيرت السنن ذهبت معها قواعدها العلمية أيضا. ولعلي ضربت لكم المثل بقانون الأوزان والأثقال التي نعرفها ونقيم لها حقائق علمية فوق الأرض. عند نتجاوز أرضنا هذه ونرحل إلى الفضاء رحلة بسيطة جدا، نجد أن هذه القوانين تغيرت، وأن ما كان ثقيلا غدا خفيفا، وأن الجهات ذابت، وأن ما كان يمينا غدا شمالا، وما كان شمالا غدا يمينا، ما كان في العلو أصبح في الدنو. ذلك لأن المحيط الذي كنت تستخرج منه قواعد علمك تحررت منه، فإذا تحررت منه فالتمس قواعد علمية جديدة. يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل السماوات غير السماوات. إذن لا بد أن هنالك قواعد علمية أخرى. الضوء غير هذا الضوء، الأوزان غير هذه الأوزان، الحجوم غير هذه الحجوم. لكل شيء ميزان جديد ينطلق من ذلك الواقع الجديد. إذن هذا النور الذي يتكلم الله عز وجل عنه هناك، نعم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور حقيقي ينعكس من واقع هؤلاء المؤمنين في دار الدنيا، كما أن ظلم الظالمين ينعكس عنه ظلمات يوم القيامة، هي ظلمات فعلا، كما أن ذلك نور أيضا فعلا. والظلم أشنع أنواع المعاصي، الظلم أشنع أنواع المعاصي. وقد قلت مرارا وأذكر اليوم ودائما بأن المعاصي بحد ذاته ليست مشكلة، ولا تبعد الإنسان عن الله عز وجل، لأن المعصية إذا صادفت قلبا مؤمنا تسحق في ضرام ذلك الإيمان، تسحق بالتوبة، وتسحق بالندم، وتسحق بالاستغفار، وإذا بهذا العاصي كأنه لم يرتكب وزرا. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن تستنبت المعصية في تربة طغيان، أن تستنبت المعصية في تربة إباء، في تربة تباه بهذه المعصية. عندئذ تسمى هذه المعصية ظلمة، لا لأنها معصية، ولكن لأن هذه المعصية نبتت من كبرياء، نبتت من طغيان، من غطرسة. شأن الرجل الذي يدعى إلى أداء شيء من حقوق الله عز وجل من عبادات أو غيرها، فيرفع الرأس عاليا ويرد ويناقش ويجادل في كبرياء وغطرسة، ويحدث الآخرين أنه حر وأنه لا يقتنع بهذه الأعمال، وهذا العصر لم يعد كالعصور السابقة، وأن الإنسان ليس حتما أن يصلي وأن يفعل كذا وكذا، من أجل أن يكون سعيدا، وأن العلم حرر الإنسان من قيود الدين. الدين كان ذات يوم من الأيام حاجة يحتاج إليها الناس عندما كانوا يخبون في ظلمات الجهل، وكان جهلهم يخيفهم من الطبيعة، فكانوا يلتجئون من الطبيعة إلى الدين الوهمي. هكذا يقول لهم أستاذهم فرويد اليهودي المعروف. لكن الآن العلم رائد كل إنسان، وفي عصر العلم ما ينبغي أن يذل الإنسان لتلك التقاليد القديمة. لاحظوا هذا الكلام، هو الظلم. المعاصي عندما تستنبت في مثل هذه التربة خطيرة، لا لأنها معاصي، ولكن لأن الذي دفع إليها هذا التصور. وهذا التصور بكلمة موجزة هو الكبر، والكبر يساوي الظلم. الظلم من أين ينبع؟ من الكبر. أنا متى يمكن أن أمد يدي على حق غيري؟ متى؟ عندما أستكبر عليه ولا أبالي بحقه، ولا أرى أن له قيمة كقيمة الإنسانية. متى يمكن أن أنهش عرضه في غيبته فأتكلم عنه بسوء؟ عندما أتعالى فوقه، وعندما أنظر إلى حقوقه المعنوية الإنسانية على أنه شيء تافه لا قيمة له، فيمكن أن أعدو وأن أستعدي عليه، ويمكن أن أسيء إليه. إذن الظلم لا ينبع إلا من كبرياء. الإنسان الذي يجرد أخاه من حقوقه المالية أو المعنوية لا يفعل هذا إلا تكبرا. لو أنك قلت لي لعله فعل هذا من صغر، من جوع، كرجل أشرف على الهلاك جوعا فرأى إنسانا معه أطيب الطعام، ولما رأى الطعام الطيب طلب منه شيئا فأبى أن يعطيه فانقض عليه وجرده من طعامه، أليس هذا ظلما؟ لا، هذا ليس ظلما، ومن ثم ليس نابعا من كبر. هذه ضرورة دعت إلى مثل هذا العمل، وكاد الفقر أن يكون كفرا. لكن متى يسمى هذا ظلما؟ عندما يكون الطعام موفورا بيدي، وعندما يكون مالي في جيبي، ثم تمتد العين مني طمعا إلى طعام الآخرين وأموالهم فأنقض على تلك الحقوق وآخذها. لولا كبر جعلني أنظر إلى نفسي نظرة فوقية، وجعلني أنظر إليه على نظرة دونية، لما اعتديت عليه. إذن شناعة الظلم جاءت من الكبر. ولولا كبر يطغى على كيان إنسان لما وجد ظلم من ظالم، ولما وجد طغيان من طاغ. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعرفها. والشيء الذي يهلك الإنسان ويشقيه ويحجبه عن الله إنما هو كبره. الكبر هو الذي يجره إلى الظلم، الكبر هو الذي يجره إلى الطغيان، الكبر هو الذي يجره إلى العتو. ومن هنا كانت الآيات القرآنية تحذر من الكبر، ومن هنا كانت الآيات القرآنية تحصر الكبرياء في من؟ في الله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض. أما الآخرون فيقول الله عنهم: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، لو أن الإنسان عصى الله ولم تكن معصيته نابعة من كبر، لو أن إنسانا امتدت يده إلى مال الآخرين ولم يكن عمله نابعا من كبر، فلا أشكر، لأنني إن عصيت الله بدون كبرياء يدفعني إلى تجاوز حق الله، فإن معنى ذلك أنني أشعر بعبودية لله وأوقن بأنني عبده. فإذا ندت مني معصية ووقع مني انحراف يحصل ماس كنتاك، يحصل تماس بين هذه المعصية وبين إيماني بالله عز وجل، وينطلق الشرر من هذا التماس استغفارا وندما وتوبة ورجوعا إلى الله عز وجل. وعندئذ هل يبقى أثر لمعصيتي في ميزان الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ وهذا معنى قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أن الإنسان رحل إلى الله ومعاصيه ملء الأرض ولم تكن هذه المعاصي نابعة من كبرياء وعتو على الله عز وجل، فإن الأمل الكبير في رحمة الله ومغفرته له عظيم، بل إن هذا الإنسان لن يرحل إلى الله إلا وهو تائب مستغفر آيب. ما في كبر، كبر غير موجود. إذا دافع المعصية ضعف، شهوة من شهوات النفس، دافع هذه الشهوة شباب عارم، شهوة متقلة، هوى من هوى أهواء النفس مهيمنة. الإنسان قبل أن يموت يضعف، تذبل هذه الدوافع كلها لديه ويذوى عوده، الشهوات ترقب، الأهواء تذوب، هذه الأحوال كلها تتراجع. ماذا يبقى؟ تبقى إنسانيته العارية وإيمانه بالله، وهنا يقف أمام باب الله باكيا مستغفرا متضرعا، يذكر أيامه الغابرة بالندم ويبكي ويرجأ إلى الله، والله يغفر، الله يغفر الذنوب. نعم، لكن الإنسان أعود فأقول الذي ملأ قلبه كبرياء على الله ومن ثم على الناس وبدأت معاصيه تنبع من كبريائه، يعني يستولي على حقوق الناس من منطلق الكبر، يظلمهم من منطلق الكبر، يظلم نفسه إذ يعتدي على حقوق الله من منطلق الكبر، يطغى بنعم الله عز وجل يسكر بها من منطلق الكبر. كبره هو الذي يهلكه، كبره هو الذي يهلكه. وانظروا إلى بيانات الله العجيبة في هذا الصدد، كلما أمرنا الله أن نتمتع بالطيبات من الرزق ودفعنا إلى أن نتقلب في نعيم الدنيا يضع في آخر هذا الأمر كابح. ما هو هذا الكابح؟ أن لا نتقلب في النعم تقلب المتكبرين، أن لا نمارس الإكرام الإلهي الذي يفيد إلينا ممارسة الطغاة المتجبرين. هكذا يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لا تستبدلوا نعمة الله كفرا، أي لا تتعجرفوا بهذه النعمة. يكرر هذا دائما في الوقت الذي يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالبيان الإلهي يقول لك: تمتع، تنعم، الخير الذي في باطن الأرض لك، ليس ملكا لكن خلقه الله لك، الذخر الذي على ظاهر الأرض لك، كل النعم التي تدور من حولك لك. ولعل الذي يعرض عما أكرم الله عباده به إعراضه نوع من الكبر. تمتع، ولكن عندما تتمتع تذكر أن مالك هذه النعم ربك، وتذكر أن الذي أعطى يمنع، وأن الذي وصل يقطع، وتذكر أن النعم ينبغي أن تزيدك حبا للمنعم، فقط هذا ما يطلبه الله منك. كل واشرب وتمتع بالنعم وامرح بها، لكن لا تنسى إطلاقا أن تستخدمها طبق النهج المرسوم أمامك، وأن تتذكر بها المنعم فتزداد شعورا بعبوديتك له، وتزداد شكرا لتفضله عليك. هل هذا يكلفك شيئا؟ هل هذا يكلفك شيئا؟ والله لا يكلفك شيئا. أنا والذي يسكر بنعم الله عندما يكون كل منا متمتعا بهذه النعم سواء، آكل كما يأكل وأتمتع كما يتمتع، وأسكن البيوت الفارهة كما يسكن، وأتمتع بالأثاث الفاخر كما يتمتع، وأعتصر الدنيا رغدا كما يفعل. لكن الفرق بيني وبينه أن هذا أتخذه كله جسرا إلى الله، ومطية تذكرني بالله. كلما تقلبت بنعمه قلت لك الحمد يا رب، لن أسخر شيئا من هذه النعم لما يسخطك. كلما رأيت الأرض تفجرت تحت قدمي برزق ونعم وخيرات قلت لك الحمد يا رب، كم أنت متكرم معطاء. وكلما ازدادت نعم الله أمامي كلما ازددت حبا له وتعلقا به، وبالتالي تطبيقا لأوامره وابتعادا عن نواهيه. هذا يجعلني أسعد اليوم بهذه النعم، وأضمن سعادة الغد أيضا دون أن أضحي برأس مال إطلاقا. أما الآخر فأكل كما أكل ولم يزد، تمتع كما أتمتع ولم يزد، ثم إنه جعل من سكره بهذه النعمة، من استكباره بها ومن نسيانه للمنعم، جعل من ذلك سببا لهلاكه في الغد. فهو يتمتع أياما ثم إنه يقف ليستقبل الغصفة التي تقف عند بلعومه ولا تمر لا صاعدة ولا هابطة، ويستمر به الحال إلى هذا الشيء. طيب، ألا ترون أن هذا الثاني قضى على نفسه بالهلاك بيده وبدون موجب؟ أما المعاصي فوالله لو أن الأول عصى الله مهما عصى، ثم إنه تذكر الله فاستغفر وتاب والباري يغفر. لكن لو أن الثاني لم يعص الله أبدا لكنه كان متعجرفا متكبرا على الله، يرى أنه ورث هذا المال كابرا عن كابر، فإنه يرحل إلى الله سبحانه وتعالى بأوزار لا يمكن أن تسعده بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة هي معنى قوله تعالى فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنا أقول هذا الكلام كما قلت بالأمس أيضا، لأن الواجب يقتضينا أن نعلم هذه الحقيقة، ولأن الله عز وجل يخاطبنا ويحاورنا لنتنبه إلى هذه الحقيقة، ولأن الدنيا عبر، ومن لم يأخذ من الدنيا عبرها عاش أعمى، وحق عليه قول الله عز وجل ويحشر يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها لم تعتبر بها وكذلك اليوم تنسى. أفيفسر إذن كلامي هذا أيها الإخوة بشماتة بأناس؟ يمكن. وعندما بدأ أقول هذا الكلام في آخر درس قبل سفري، ما بأي كلمة بدأ؟ بدأت في هذه الكلمة: أما والله ليس الذي أقوله شماتة. ألم أقل هذا؟ لا أقولها شماتة، بل إنني لأسأل الله أن يعيد صاحب كل أرض إلى أرضه. دعوت الله وأسأل الله أن يعيد صاحب كل مال إلى ماله، وأسأل الله أن يرفع يد الظلم عن كل إنسان أخذ منه حق. دعوت في أول حديثي وفي آخر حديثي، وقلت إنني لا أقولها شماتة، لكن هنالك بعض الأغبياء المغفلون يسمعون سماع المجنون الذي يستقبل الكلام وكأنه هذيان، يسمعون ولا يعقلون كما قال الله عز وجل، بل هم كالأنعام. يقول: لماذا الشماتة بهؤلاء الذين تتكلم عنهم؟ أنا معاذ الله، أول كلمة قلت، أول كلمة، والله لا شماتة، بل إنني لأدعو الله أيها الإخوة، ليس سرا، في سري وبيني وبين ربي، أن يرفع هذه اليد الجامحة عن هؤلاء الناس، وأسأل الله لهم أن يتبين العظة فيما وقع، ويتبين الدرس فيما حصل، وأن يصطلحوا مع ربهم سبحانه وتعالى. نحن معرضون لهذا أيها الإخوة، كل منا معرض. أنا أقول هذا الكلام من أجل أن نضع الكوابح في طرقنا، من أجل أن لا نعرض أنفسنا لهذا المصير. وأنا مضطر أن أضع النقاط على الحروف في كل ظاهرة كونية هي مصداق سنة ربانية نص عليها كتاب الله. أنا مضطر أن أقول هذا الكلام، ولو أنني لم أقل ولم أذكركم لكنت خائنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أكذلك أم لا؟ فأنا هنا أيضا لابد وأنا أفسر حديث رسول الله: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أن أحلل هذا الكلام، هذا التحليل، وأن أحذر نفسي، وأنا أول إنسان ينبغي أن أحذر نفسي، ينبغي أن أحذر نفسي من الظلم، مهما كانت سمة هذا الظلم، ومهما كانت الدائرة التي يتحرك فيها هذا الظلم. ربما كان ظلما لأهلي وزوجتي، ربما كان ظلما لأولادي، ربما كان ظلما لجيراني، ربما كان ظلم التاجر لزبائنه، ربما كان ظلم الزبون للتاجر، ربما كان ظلم الأخ لأخيه والصديق لصديقه، ربما كان ظلم الحاكم للمحكوم أو المحكوم للحاكم. نحن كلنا ينبغي أن نقف تحت مظلة العبودية لله ونصغي إلى هذا الكلام، ثم نقول بلسان الحال أو بلسان المقال: سمعنا وأطعنا يا رب، لن نرتدي كسوة الظلم، إننا ضعفاء، قد ننحرف، قد نرتكب، قد نعصي الله عز وجل، ولكننا ونحن ننحرف نعترف بأننا منحرفون. وإذا جاء من يذكرنا نشكره لأنه جاء من يذكرنا، ونعلن أننا على استعداد أن نصلح حالنا المعوج، وأن نؤوب ونتوب إلى الله. وعندئذ يقول لنا رسول الله: المؤمن واه رافع، فطوبى لامرئ مات على رقعه. المؤمن واه أن يمزق ثوبه بالعصيان، ثم يجلس فيرقع ما وهى بالثوبة، ثم يعود فيمزق ثوبه مرة أخرى بالعصيان، ثم يجلس مرة أخرى فيرقع ما وهى، إلى أن يأتي الموت. فطوبى لمن مات وهو يرقع ولم يأته الموت وهو يمزق. تلك حال المسلم. المسلم لم يكن إطلاقا والله معصوم، لا يمكن، كل بني آدم خطاء. عندما نتمتع بنعم الله، النعم عبارة عما يشبه أرض منزلقة يسير عليها الإنسان، ربما زلت به قدم، لكن الإنسان الذي يعرف أن الزلة زلة ينهض، ولكن الذي يظن أن الزلة وقوف يتباهى بزلته. كل ما ينبغي أن نعلمه أن هذا النوع الثاني هو الظلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظلم. لا بد أن نعطي لكل ذي حق حقه، بدءا مما بين العبد والرب. اعرف حقوق ربك وأديه هذه الحقوق، فإن انتقصت شيئا من حقوقه فرقع ولا حرج. ثم اعرف حقوق إخوانك على شتى فئاتهم وطبقاتهم، أدي إليهم هذه الحقوق. فإن نسيت فاستغفر لذنبك واستسمح، يسمحون ويغفرون ولا حرج ولا إشكال. هذا ما ينبغي أن نعرفه. ذلك الرجل الذي دخل الإسلام من ملوك الغساسنة، نعم، دخل الإسلام في عهد عمر، انظروا إلى الكبر ماذا يصنع، واصطبغ بالإسلام، ولكن في قلبه بقية كبر تتخاصم مع عبوديته وإيمانه. وذات يوم كان يطوف حول الكعبة، أنتم تعلمون أن المطاف معرض لكل فئات الناس، وإذا برجل من عامة الناس يطوف وراءه وبدون قصد من هذا المسكين، نعم، دافع قدماه أو إحدى قدميه بقية الثوب الذي كان يجره ذلك الملك الغساني وراءه، ولما شعر أن هنالك من ضغط على ثوبه التفت إلى الوراء ورأى هذا الإنسان المسكين وضربه بجمع يده لطمة. من أين جاءت هذه اللطمة؟ أهي معصية عابرة أم هذه المعصية نبتت من تربة كبر؟ نبتت من تربة كبر. والدليل ما يلي: هذا المسكين يعرف الشرع، والرجل لو أنه استسمح منه ربما سامح، لكنه نظر إليه شزرا ومضى. فما كان من هذا المسكين إلا أن دخل على أمير المؤمنين عمر وقال: القصاص يا أمير المؤمنين، وحدثه بالأمر. فاستدعى عمر ذلك العظيم الغساني واستفسره عن الحقيقة، قال: نعم. قال: إما أن يصفح عنك أو القصاص، لا بد أن يلطمك كما لطمت. قال: أنا أخضع للطمة إنسان كهذا؟ لن يكون ذلك. قال: ولكن هذا شرع الله، هذا دين الله. وتخاصم الكبر مع العبودية التي كانت لا تزال ضعيفة بين جوانحه، فتغلب كبره ورحل في ليلة مظلمة وفر عائدا إلى دياره في بلاد الشام، وفر من القصاص. أيضا ماذا صنع الكبر؟ معصية واحدة، لكن هذه المعصية تحولت إلى كفر. وهو القائل بعد ذلك، بعد أن عاود نفسه: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو أصخت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. هذا الظلم ينبغي أن نتقيه. وما ينبغي أن نتصور أن فئات من الناس يمكن أن يوصفوا بالظلم، هذا ما يخطر في بال بعض الناس. لا، كل منا يمكن أن يوصف بأنه ظالم. الولد قد يوصف بالظلم في حق أبويه، الأبوان يوصفان بالظلم في حق الأولاد، الإنسان قد يكون ظالما في حق أخيه الإنسان. وإذا عرفنا حقيقة الظلم فينبغي أن نستقيه، وينبغي أن نعلم أن الظلم هو الصنم للكبر، ولا ينبغ الظلم إلا من كبر، ولا يمكن للكبر إلا أن يكون الشجرة الظلم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. سبحان الله، ما العلاقة بين الظلم والشح؟ نحن في باب تحريم الظلم، ما علاقة الظلم الذي ينهى عنه رسول الله بشيء آخر وهو الشح؟ تأملوا جيدا لتعلموا أن الشح الذي هو شر أنواع البخل في اللغة العربية، هذا الشح لا ينبع إلا من لون من أشد ألوان البذخ، وهذا قانون من قوانين علم الاجتماع، وهذا شيء معروف يتدارسه علماء الاجتماع اليوم، وهذا كلام رسول الله قبل 14 قرنا. نعم، الرسول ينهى عن الشح لأن الشح ثمرة البذخ الشديد، والبذخ الشديد ثمرة ماذا؟ ثمرة الظلم. ثمرة الظلم، أنا عندما أبذخ ما هو البذخ؟ البذخ أن تستعمل المال استعمالا يتريك، هذا هو البذخ. ولاحظوا ما أقول، لو امتدت مائدتك من أقصى الأرض إلى أقصاها وجمعت فوقها أطيب أنواع الطعام لا يسمى ذلك بذخا، لكن عندما تنظر إلى هذا نظرة علو وتلتفت إلى مائدتك هذه بتباه وشمم فقد تحول عملك كله إلى بذخ، هذا هو البذخ. ولذلك البذخ ليس له رقم معين. هذا الرداء الذي ألبسه رداء لا يعلو عن العادة ولا يهبط، لكن لو أنني ارتديته ونظرت إلى نفسي في المرآة وطاف بذهني نوع من الشمم ونشوة الكبر ورأيت نفسي أسمى من غيري فقد تحول هذا إلى بذخ، والبذخ إنما هو ثمرة من ثمار الكبر. بل قال العلماء لو أن إنسانا نظر إلى سير حذائه وأراد أن يكون سير حذائه أفضل من سير حذاء أخيه تباهيا عليه، تباهيا عليه لا تجملا أمام الآخرين، فهو بذخ. ولذلك قد تكون مائدتك عامرة بكل الطعام وتكون متعبدا لله، وقد لا تلقى على مائدتك إلا الضروري من الطعام وتكون بابخا. لكن أعود فأقول، البذخ والترف لا بد أن يحدث رد الفعل، وردة الفعل فيما يقرره علم الاجتماع ما هو؟ الشح والبخل. روما ما الذي أسقطها؟ الحضارة الرومانية كانت حضارة بابخة، ما الذي طوى هذه الحضارة وأصبحت نعم بائدة بعد أن كانت سائدة؟ البذخ الشديد الذي سبب من ناحية أخرى الشح الشديد. البذخ الشديد يسبب الشح الشديد. نعم، أنا عندما أبذخ في داري وأفتح باب البذخ طبعا بدافع العلو والكبرياء، هذا البذخ يقتضيني أن أنفق كل ما أملك من أجل هذا البذخ، ولذلك فمهما كان دخلي كثيرا فإن هذا الدخل الكثير أراه صغيرا، لأنه يعني مهما كان لا يكاد يغطي برنامج بذخي. ولذلك برنامج البذخ في الدار يستوجب من ناحية الشح الشديد من أهل الدار، وهكذا كانت رومانيا كما هو الحال اليوم في أوروبا. البرق الشديد كان يجعل صاحب المال يشعر أنه مهما كان هذا المال كثيرا هو بحاجة إليه، لأنه برامجه كثيرة، البزخ ماله نهاية. فإذا جاء القريب يطلب لم يعطيه، إذا جاءت الزوجة تطلب لم يعطيها، إذا جاء الفقير يطلب لم يعطيه، إذا جاء صاحب الحاجة يطلب لم يعطيه، إذا جاء من يرعى المشاريع يطلب لم يعطيه. لماذا؟ لأن منطق أو فلسفة هذا الإنسان هي الفلسفة التالية: يا أخي أنا مالي لا يكفيني، أنا نفقاتي، أنظر قائمة نفقاتي كثيرة، صحيح، لكن هذه القائمة كثيرة نظرا إلى برنامجي بركي. ومن ثم تقوضت الحضارات الرومانية، وهذا نفس الطريق الذي يسير فيه اليوم الفرق. بذخ شديد من جانب، تسبب عنه شح شديد من جانب، والنتيجة القريبة هي الهلاك التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس القادم إن أحيانا الله نتمم إن شاء الله. يا أيها الأخوة، الماء في هذا المسجد لا يكفي، وخزان الماء أيضا لا يكفي، ولذلك يبدو أن القائمين على أمر هذا المسجد اضطروا أن يستحدثوا خزانا إضافيا، وهذا يحتاج إلى شيء من المال، والمال سبيله أن يجمع عن طريقكم. والآن بعد الصلاة هنالك من سيقف عند هذا الباب وعند هذا الباب ليجمع ما تيسر، لأننا محتاجون إلى درجة الضرورة إلى أن نضيف